ثانياً أهم الفرق الصوفية في جدة. تمهيد: كان الحجاز مستقراً وممراً لأقطاب الصوفية على مر القرون، وخاصة مكة المكرمة التي عاش فيها الشيخ محي الدين بن عربي والسيد البدوي والشيخ عبد القادر الجيلاني ومحمد المرغني وأحمد بن علوان والسنوسي وأحمد التيجاني وسلطان العاشقين ابن الفارض وغيرهم كثير، وبعض هؤلاء الأقطاب كتبوا أهم مؤلفاتهم في مكة. وحضر في بداية القرن السابع الهجري إلى مكة القطب أبو مدين التلمساني، وتتلمذ على يديه في مكة عبد الله بن حرازم وابن مشيش والجيلاني، علماً أن حفيدة أبو مدين هي والدة السيد أحمد البدوي، وابن مشيش هو أستاذ الشيخ الشاذلي. وعاش عدد من أقطاب الصوفية في المدينة المنورة، ومنهم الشيخ محمد عبد الكريم السمان، ونظم الطريقة السمانية فيها. أثرت الحركات الصوفية من جميع أنحاء العالم الإسلامي في الحجاز، وقد حاول الباحث البداح حصر أهم العلماء وبلادهم ومتى حضروا إلى الحجاز. بدأ الأثر الهندي للتصوف مع علي المتقي بن حسام الدين الهندي، توفي عام 975 هجرياً، والتأثير المغربي مع الشيخ عيسى بن محمد أبو مكتوم المغربي، توفي عام 1080 هجرياً، والتأثير اليمني مع الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الفراوي، توفي عام 768 هجرياً، وتلاه آخرون، ومنهم عمر بن إبراهيم القديمي اليمني الذي أسس زاوية في جدة. ومن الطرق الصوفية البخارية حضر الشيخ ولد أحمد بن الشمس بن السراج البخاري، توفي عام 948، ومن جاوة الشيخ علي بن عبد القادر بن خطيب قدسي الجاوي، توفي عام 1272، وبدأ التصوف الفارسي مع الشيخ أبو بكر بن عبد العزيز الشيرازي المكي، توفي عام 846، والتصوف المصري مع الشيخ إبراهيم بن محمود القاهري، توفي عام 907، والتأثير الصوفي العراقي ظهر مع الشيخ عبد الله بن سالم البصري، توفي عام 1134، وكذلك سيدة عراقية كانت من الأقطاب، الشيخة فاطمة بنت حمد الفضيلي الزبيدية. وبدأ التأثير الصوفي الشامي مع محمد بن عبد الرحمن الرعيني الطرابلسي، توفي عام 949، وهناك تأثير الصوفية من دول ومناطق أخرى. ومن الناحية العلمية يخلص الباحث إلى أن أغلب أسانيد علماء القرن الثاني عشر الهجري وما بعده في الحجاز واليمن ومصر والشام تنتهي إلى ثلاثة شيوخ، وهم حسن بن علي العجيمي المكي الصوفي، توفي عام 1113، وعبد الله بن سالم البصري المكي الصوفي، توفي عام 1134، والشيخ أحمد بن محمد النخلي اليمني المكي النقشبندي، توفي عام 1130. كانت جدة المكان الذي استقطب أقطاب الصوفية زائرين ومقيمين أيضاً، ومكاناً للتعبد. وقد ذكر أن الشيخ محي الدين بن عربي زار مقام أمنا حواء في جدة، ودعا لزيارته باعتباره من أبواب بر الوالدين. والشيخ الشاذلي رتب حزب البحر وهو في طريقه إلى جدة، والذي يعتبر من أهم أوراد الطريقة الشاذلية. ولكن لا يوجد توثيق دقيق لحياة وإقامة أقطاب الصوفية في جدة، بل العكس هو الصحيح، لأن هناك حرصاً على عدم توثيق أي شيء عن الصوفية ومذهبهم وفكرهم، وذكر الصوفية كأنهم مدرسة واحدة في أقل قدر من الكلمات، وهذه إحدى الفجوات المعرفية في الكتابة عن تاريخ جدة الثقافي، وتحاشي ذكر الصوفية التي سيطرت على الحياة الروحية في جدة لمئات السنين، وكانت تزار لغرض التبرك بالمقامات الصوفية الموجودة فيها من الدول المجاورة، وكان لها تأثير هائل على المجتمع. لهذا سوف نعتمد على مرجعين أساسين في تحديد البداية التاريخية للصوفية الطرقية في جدة. الأول ابن فهد لمرحلة القرن التاسع الهجري، والثاني عبد القدوس الأنصاري للقرن التاسع عشر الميلادي وغيرهما، وسوف نستعين بكتاب المستشرق أوكسنولد في الإشارة إلى الزوايا الصوفية بالحجاز. اثنان الفرق الصوفية الرئيسة في جدة من القرن التاسع الهجري وحتى الثالث عشر. الطرق الرئيسة في المذهب الصوفي هي أربع، وكل واحد منها بمنزلة مظلة للعديد من الطرق الفرعية التي انبثقت منها في ظروف تاريخية وأماكن مختلفة. وأثبت ابن فهد وجود الطرق الصوفية بصورة منظمة في مدينة جدة من القرن التاسع الهجري، وهي القادرية والشاذلية والنقشبندية والطريقة الرفاعية. وفيما يلي إيجاز عن هذه الطرق الأربع. واحد القادرية، تنسب الطريقة القادرية إلى الشيخ عبد القادر بن أبي صالح بن جنكي دوستي ابن أبي عبد الله، ويتصل نسبه إلى سيدنا الحسين بن علي، ولقبه الجيلاني أو الجيلي أو الكيلاني، وولد تقريباً عام 470 هجرياً وتوفي عام 561. يقوم فكره على الجمع بين الفقه والتصوف أو الجمع بين الشريعة والحقيقة، ووصل إلى نتيجة أن كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة، وكان يلقب بإمام الفريقين والطريقين، وأيضاً ذو البيانين وغيرها من ألقاب التثنية، دلالة على تمكنه من الفقه والتصوف. كذلك هو إمام الحنابلة في عصره، وقال الشافعية لاحقاً إنه إمام الشافعية في عصره. كانت للشيخ عبد القادر مكانة علمية رفيعة، وله مدرسة عظيمة في بغداد اكتسبها من مؤلفاته 34 مؤلفاً، وله مدرسة عظيمة في بغداد للتدريس للتربية وإعداد القادة والمجاهدين في سبيل الله، وكان يسعى إلى تنقية التصوف وإلى العمل لكسب الرزق. تناول الشيخ ابن تيمية بالشرح كتابه فتح الغيب لما فيه من دعوة إلى الزهد وتنقية التصوف، واعتبره نموذجاً للزهد الذي حث عليه القرآن. وقد أوضح الشعراني في الطبقات منهج الشيخ عبد القادر، كان قدمه على التفويض والموافقة مع التحري من الحول والقوة، وكانت طريقته تجريد التوحيد وتوحيد التفريد مع الحضور في موقف العبودية لا بشيء ولا لشيء. اتفق المؤرخون على أن الطريقة القادرية نفسها ظهرت بعد وفاة الشيخ، ولم تظهر في حياته التي قضاها في الدعوة الإصلاحية والتأليف والحث على الجهاد في سبيل الله. كانت القادرية طريقة جهادية، وقد ساعدت صلاح الدين الأيوبي في الإعداد للحروب الصليبية واستعادة بيت المقدس، واستخدمتها الدولة العثمانية باعتبارها الطريقة الرسمية للدولة، وساعدتها على إنشاء الزوايا في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. والزاوية الموجودة في جدة إلى اليوم أنشئت في القرن التاسع الهجري. 2. الشاذلية. تنسب الطريقة إلى الشيخ علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن تميم، ويتصل نسبه إلى سيدنا الحسن. ولد عام 593 هجرياً في المغرب، وهو عالم صوفي وفقهياً يؤكد على اتباع السنة، ومنها قوله: إذا عارض كشفك الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف، وقل لنفسك: إن الله تعالى ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة ولم يضمنها لي من جانب الكشف والإلهام ولا المشاهدة إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة. وله أقوال أخرى في أهمية اتباع الشرع والسنة. يقول علماء الشاذلية بترك التدبير والاختيار وأن يترك التدبير لله، ويحث أتباعه: لا تختر من أمرك شيئاً واختر ألا تختار، ويدعو إلى التوكل على الله وليس التواكل، ويدعو إلى التكسب والعمل والسعي في الأرض والكفاح فيها والأخذ بالأسباب. طريقته طريقة عمل، وليس كأهل الجبر الذين يعتقدون أن الإنسان كالريشة المعلقة في مهب الريح. يلزم الشاذلي أتباعه ألا يقولوا قولاً يخالف في ظاهره ما تعارف عليه أهل السنة والجماعة أو ما هو ظاهر في الكتاب والسنة. وله رأي في الكرامات: ما ثم كرامة أعظم من كرامة الإيمان ومتابعة السنة، فمن أعطيهما وجعل يشتاق إلى غيرهما فهو عبد مغتر كذاب أو ذو خطأ في العلم بالصواب. ويعتنق الشاذلي في التوحيد مذهب الأشاعرة، فالله عنده واجب الوجود ومتصف بالقدرة والبقاء، أزلي أبدي سميع بصير متكلم عليم. وهو بهذا رفض وحدة الوجود التي قال بها ابن عربي. حتى ابن تيمية استخدم مقولة تلميذ الشاذلي الشيخ أبو العباس المرسي الذي وصف أصحاب وحدة الوجود أنهم كفار يعتقدون أن الصفة هي الصانع. انقسمت الشاذلية في مصر إلى العديد من الفرق، منها البكرية، القوقجية، الجوهرية، الهاشمية، القاسمية، السلامية، الوفائية، العزمية، السمانية، العروسية، الخواطرية، الحامدية، الفيضية، العفيفية، العندوشية. وانقسمت الشاذلية في المغرب إلى عدة فرق، منها الجازولية، وهذه لها فروع: الدرقاوة والحنادشة والعيسوية والشرقاوة والطيبة، كذلك العلوية، وهذه لها فروع في الجزائر، منها الدغوغية والرباحية والقاسمية والصداقية والزروقية، وفرق أخرى مثل السهيلية، وفي مراكش الطريقة الناصرية، وفي تونس الطريقة الشيبية والطريقة اليوسفية والطريقة اليوسفية في مليانة بالمغرب، والطريقة اللدنية في طرابلس، والطريقة الكرازية في الجزائر، والسنوسية في ليبيا. هذه الطرق انبثقت عن الطريقة الأم في مراحل تاريخية وقرون مختلفة في آخر حياته، بعد أن ذهب بصره وخرج للجهاد مع جند مصر في مواجهة جيوش الصليبيين بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا في المنصورة، وذلك لرفع الروح المعنوية للجنود. 3. النقشبندية تنسب إلى الشيخ محمد بهاء الدين شاه نقشبند المولود في بخارى عام 717 هجرياً، وهي طريقة تتبع الكتاب والسنة، حيث تقوم على التمسك بعقائد أهل السنة وترك الرخص والأخذ بالعزائم وترك ودوام المراقبة والإقبال على المولى والإعراض عن زخارف الدنيا وعن كل ما عدا الله وتحصيل ملكة الحضور والخلوة في الجلوة مع التحلي بالاستفادة والإفادة من علوم الدين وإخفاء الذكر والتخلق بأخلاق النبي. ومن شرائط النقشبندية الاعتقاد الصحيح والتوبة الصادقة والاستحلال مع أرباب الحقوق ورد المظالم واسترضاء الخصوم والتحقيق على العمل بأعمال الشريعة والاهتمام على المجانبة لكل المنكرات والمبتدعات. يعتقد المنتسبون لهذه الطريقة أن المؤسس الأول لها سيدنا أبو بكر الصديق، مع أن أبا بكر لم يعرف عنه أي تصوف طرقي، وتسلسلت إلى روح طيفور بن عيسى البسطامي، ومنه إلى خواجة عبد الخالق الفجدواني، وتسمى الطريقة الطيفورية، وتسلسلت منه إلى محمد بهاء الدين نقشبند، وتسمى النقشبندية، ومن محمد بهاء الدين نقشبند أيضاً إلى أحمد الفاروقي، وتسمى أحرارية، ومنه إلى الشيخ خالد، وتسمى مجددية، ومنه إلى خالد نقشبند، وتسمى خالدية، وتفرعت أيضاً عبر العصور إلى العديد من الفرق. تؤمن النقشبندية أن الكمال الإنساني هو مرآة للكمال المحمدي، وهذا مرآة للكمال الإلهي، ولا يتجلى الحق إلا من خلف الكمال المحمدي، إذ هو الواسطة العظمى، وأن سيدنا محمد هو عين الوجود الصادر من الله بلا واسطة، فهو صورة الأمر الإلهي الذي لا صورة له في نفس الأمر. تؤمن هذه الطريقة بوحدة الوجود كما قال بها ابن عربي، وتقول عن كتاب الفصوص المكية إن كلماته قدسية، على الرغم من أن طرقا صوفية أخرى تعتذر عنه وتقول أنه مدسوس على ابن عربي، وهي طريقة منظمة تنظيما عاليا من الداخل، وتؤمن أن من لا شيخ له فلا سبيل له في الوصول إلى الله ولا حتى التقرب إلى الله إلا بالشيخ. انتشرت هذه الطريقة كثيراً في بخارى ووسط آسيا عموماً، واعتمدت عليها الأسر الملكية الحاكمة في القرون من 15 إلى 18، وكذلك القبائل التركمانية فيما وراء بحر الخزر، وحافظت على الإسلام السني في وسط آسيا، ونظمت الجيوش للدفاع عن مجتمعات المسلمين أمام المغول. وقادة النقشبندية كانوا يمثلون طبقة التجار والأثرياء والقادة وأهل الفكر والشعر والأدب، وتبعهم عامة الناس، وكذلك لدى الأكراد وفي الدولة العثمانية والبلاط التيموري. وكان مفتي جدة في مطلع القرن 11 الهجري على الطريقة النقشبندية، حيث جاء في كتاب ماء الموالد للعياش: وجالست المفتي وكان حنيفياً وله مشاركة في العلوم وسالك على طريق السادة النقشبندية وله خبرة بكلام القوم وأذواقهم فيه سخاء ومروءة. وذكر العياش أبيات شعر يمتدح فيها الشيخ مصطفى المفتي، وذكر وجود الطريقة. ومن الفرق التي تفرعت من النقشبندية الخالدين والضائية والكبروية والسرهندية والمجددية، وبعضها في فلسطين والشام بقوة إلى الآن. 4. الطريقة الرفاعية تنسب إلى الشيخ أحمد بن علي بن أحمد الرفاعي المغربي المتوفى عام 578 هجرياً، وقد استقر والده في العراق حيث سكن منطقة البطائح، لذا يسمى شيخ الطائفة البطائحية. كان متصوفاً سنياً يقول: كل الآداب منحصرة في متابعة النبي قولاً وفعلاً وحالاً وخلقاً، وينصح أصحابه: أي سادة، إياكم والدجالة، إياكم والشيطانية، إياكم والطرق التي تؤدي إلى كلا الوصفين. وفي موقفه من علماء المسلمين يوصي أتباعه: أي سادة، عظموا شأن الفقهاء والعلماء كتعظيم الأولياء والعرفاء، فإن الطريق واحد، وهؤلاء ورثة ظاهر الشريعة وحملة أحكامها الذين يعلمونها للناس، وبها يصل الواصلون إلى الله. بنى الرافعي طريقته على الأدب والتمكين والسكينة والتواضع والذل والانكسار والرفق بالخلق والازدراء بالنفس والتجرد من الدنيا. والطريقة الرفاعية مبنية على الجهر بالذكر كالقادرية، وقد غلب على الكثيرين من المنتسبين للطريقة التواجد عند السماع والغيبوبة عند الذكر وغلبة الأحوال عليهم. يقول الرفاعي أن طريقته دين بلا بدعة، وهمة بلا كسل، وعمل بلا رياء، وقلب بلا شغل، ونفس بلا شهوة. كان يؤمن بالعمل، ويشترط على كل من يستمع إلى درسه أن يكون له عمل، فإن لم يكن فليبحث، فإن عجز هيأ له أي حرفة يقتات منها، وإلا فلا يسلك طريقته. وامتهن الشيخ مهنة الاحتطاب. والانتساب إلى الطريقة على وجهين: إما انتساب بركة أو انتساب إرادة. انتساب البركة هو أن يلتمس المريد من الشيخ البركة دون أن يلزم نفسه بالرياضات. أما انتساب الإرادة فهو يكون للسالك لوصول الطريق حسب رياضاته، حتى مدارج الطريق هناك مدارج إدارية بحتة، وتقابلها مدارج روحية تتطلب الانتقال من درجة إلى أخرى رياضة مخصوصة. اشتهرت الطريقة الرفاعية بالأفعال العجيبة، مثل أكل الحيات والنزول إلى التنور. ويقول الإمام الذهبي: لكن أصحابه منهم الجيد ومنهم الرديء، وقد كثر الزغل منهم، وتجددت لهم أحوال شيطانية، وركوب السباع، واللعب بالحيات، وأكل الحيات حية، والنزول إلى التنانير وهي تنضرم نارا، والدخول إلى الأفران وتوقد لهم النار العظيمة، ويقام السماع فيرقصون عليها إلى أن تنطفئ. في تفسير ذلك ذكر المستشرق لين أن هذه الأفعال العجيبة لم تكن معروفة عند منشئ الطريقة، ولكن استحدثت بعد الغزو المغولي، ولا تصح نسبتها إلى الرفاعي، خاصة وأنها انتشرت في مناطق معينة من العراق مشهورة بها. مثل كل طرق التصوف الرئيسة، فقد انبثقت منها العديد من الطرق الصوفية، منها البازية والطريقة الملكية والحبيبية، وهي منتشرة في سوريا باسم الطريقة الحريرية. ويدعي أهل الطريقة أن هناك طرقا صوفية أخرى رئيسة انبثقت من طريقتهم. وكانت الطريقة ممثلة في الحجاز، في مكة بزاويتين، والمدينة بزاويتين، وجدة بزاوية واحدة، بموجب إحصاء أوكسنولد في القرن التاسع عشر. ويصف المستشرق مالتسان في زيارته لجدة اجتماع أصحاب الطريقة الرفاعية والضجيج والصراخ الذي يقومون به في الموالد، وميز قولهم لا إله إلا الله ولا شريك له بالتبادل مع محمد رسول الله، وكانوا من الجنسية التركية أتباع طريقة الدراويش الرفاعية، ويسمون الدراويش النواحين، وذكرهم بالتهكم والانتقاد في القرن التاسع عشر. أما عبد القدوس الأنصاري فقد ذكر أهل الطريقة الرفاعية وأن أهل جدة كانوا يسمونهم العلوانية بفتح العين، بخلاف ما كان عليه في مكة والمدينة حيث يسمون الرفاعية، وكانوا مقدرين في مختلف الأوساط مثل باقي الفرق.